بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى، إياه نعبد وإياه نستعين، في درسنا هذا اليوم وفيما بعده إن شاء الله في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى 74 و700 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير غني عن التعريف، فهو من تفاسير السلف المباركة. قال الشيخ عماد الدين، قال الشيخ الإمام الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الفاتحة أول سورة الكهف. افتتح الله كتابه بالحمد، قال: وافتتح خلقه بالحمد. كتاب المنزل كلام الله آياته المسموعة، خلق الله آياته المشاهدة الكونية، ألا له الخلق والأمر. وافتتح خلقه بالحمد، فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه، يعني اختتم خلقه بالحمد أيضا، فقال بعد ما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعني افتتح كتابه بالحمد، وافتتح خلقه بالحمد، واختتم خلقه بالحمد، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق هو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس. النفس ما في تعب، ملهم صاحبه يتنفس، فأهل الجنة يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي المكي العربي المكي، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، اللهم صل وسلم عليه. أرسله الله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم صل على رسول الله. قل يا أيها الناس، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجن وإنس وجان فهو نذير له. فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا الحديث يعني هذا القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود قال مجاهد يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى فهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يذكر أن أبا موسى الأشعري لما سمع هذه الآية قال: بل على قلوب أقفالها وهذا القرآن مفتاحها. قالوا: فأعجب ذلك عمر من أبي موسى الأشعري فاستعمله. نعم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن ليس فيه اختلاف. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن هو الذاكرة، هو الذكر. من غفل عنه ونسيه فقد نسي ذكره، ومن نسي ذكره أنساه الله نفسه. وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مضانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد، وعيد شديد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا في إعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. قال: فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال: ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه، تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها، بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم. آمين. فالحاصل أن الاشتغال بكتاب الله تبارك وتعالى وبتفسيره هو من أعظم ما تتجه إليه الهمم وتوجه إليه المقاصد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا طريقا إلى الجنة. وأن يحيي قلوبنا بكتابه، وأن يصلحها بالإيمان والهدى، ويلينها بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. الذي نرجوه ونسأل الله الإعانة هو أننا إن شاء الله سنجعل درسنا هذا في تفسير الحافظ ابن كثير، لأنه من أحسن تفاسير السلف ومن أوضحها وأصلحها للدروس العامة وللخاصة. وأرشد إخواني إلى أن جمعية إحياء التراث الإسلامي بارك الله فيهم وشكر سعيهم قد طبعوا هذا الكتاب ووزعوه على طلاب العلم، فيمكن لإخواني الذين يريدون أن يحضروا ونتعاون وإياهم على دراسة هذا الكتاب أن يطلبوا هذا الكتاب من الجمعية، وأظن أنه إذا كان موجودا لديها سترسل إليهم إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير: فإن قال قائل فما أحسن التفسير؟ قال: فالجواب أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. ولعلي ما دام أن قارئنا الفاضل قد حضر لعلي أسند إليه القراءة فنسمع منه قليلا نتمم به هذا الدرس المبارك في هذا اليوم، على أمل إن شاء الله أن نستمر، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. فعلى بركة الله. فما أحسن التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال: فإن قال قائل فما أحسن التفسير؟ فالجواب أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن.
نعم، هذا هو أحسن طريق، أصح طريق أن يفسر القرآن بالقرآن، وهذا ما سلكه الحافظ ابن كثير في تفسيره. يعني يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فبالحديث، فإن لم يجد فبأقوال الصحابة. وقد بين منهجه وبين طريقته. والشيخ الشنقيطي لما يعني كتب كتابه أضواء البيان بتفسير القرآن بالقرآن قد سبقه الإمام ابن كثير في هذا، فهو يفسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بما صح، نعم، في من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم.
فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر.
ما أجمل في مكان من القرآن بسط في موضع آخر من القرآن. يعني القرآن يوضح بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ولا يتناقض. لا يمكن أن يخبر بخبر في مكان ويخبر بنقيضه في مكان آخر، بل ما أجمل في موضع بسط في موضع آخر. والنسخ لا يدخل الأخبار، وإنما النسخ يدخل الأوامر والنواهي. وبحكمة الله عز وجل يعني يأمر بأمر يصلح به من أمرهم في وقت، ثم بحكمته جل وعلا ينسخ هذا الأمر بما هو أصلح وبما هو أنفع لعباده، وهو العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم.
فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
يعني إذا لم تجد توضيح القرآن بالقرآن، لم تجد تفسير القرآن بالقرآن، يقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. على اقتصارها تجد أن آخرها تفسير لأولها. قل هو الله أحد تفسيرها لم يكن له كفوا أحد. هذا في الإثبات وهذا في النفي. الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد ولم يكن لم يلد ولم يولد. فهذا في الإثبات الله الصمد، وهذا في النفي. فهي نفسها يعني بعضها يفسر بعض. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد. هذه الجملة الأولى في الإثبات، والجملة الثانية في النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يلد ولم يولد عائلة إلى الصمد، ولم يكن له كفوا أحد عائلة إلى الأحد. قل هو الله أحد. يعني إذا تأملت القرآن وجدت أن القرآن يفسر بعضه بعضا صحيح. قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. نعم نعم. ما شأن السنة؟ ما هي مرتبتها منزلتها من القرآن؟ فعليك بالسنة. نعم.
فإنها شارحة للقرآن وموضحة له.
فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. نعم.
بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن.
كل ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن. هذا حق. كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. لما سئل عن خلقه قالت عائشة رضي الله عنها: أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، يحل حلاله ويحرم حرامه، ويبين عليه الصلاة والسلام ما نزل، يبين للناس ما نزل إليهم، يبين للأمة ما أنزله الله عليه. نعم.
قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
بما أراك الله، يعني بهذا الكتاب وبهذا النور الذي أنزله، فقد أراك الله ما تحكم به. نعم. بين الناس. نعم. أعيد الآية.
قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
إيه، لا تكن خصيم، محامي عنهم. أي نعم. ثم الخائن الذي ليس به خفاء الحجة لا يستحق أن يخاصم ويجادل، لأنه ليس يريد الحق. فهذا الذي لا يريد الحق مهما أقمت له من الحق لا يرعوي، لأنه لا يريد الحق. فهذا مهما أقمت له من الأدلة، مهما أقمت له من الحق، مهما بينت له، فهذا لا يخاصم ولا يجادل. أي نعم. أيضا لا يدافع عنهم. نعم.
وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
نعم. ما أعظمه هذا الكتاب. أعد الآية. نعم.
قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه.
نعم.
وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
فما من خلاف حصل إلا وفي القرآن بيان. يعني أنزل القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم البيان الشافي الكافي الذي يفصل وينتهى إليه.
وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ولعلهم يتفكرون.
ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة.
نعم.
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي.
تنزل عليه بالوحي. السنة أيضا تنزل عليه بالوحي. نعم.
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا إنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة،
يعني ما تتلى في المحاريب وفي الصلاة كما يتلى القرآن، وإلا هي تقرأ وتتبع السنة وتتعلم وتحفظ، لكنها لا تتلى في المحاريب في الصلاة كما يتلى القرآن، ولا تتلى يعني كما يتلى القرآن للتعبد، وإن كان تتعلم للتعبد أيضا، ولا أفضل من العبادة بتعلم السنة وقراءة السنة وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه واستظهاره وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال
تفسير القرآن من القرآن، فإن لم تجده فتطلب تفسير القرآن من السنة. نعم، هذا منهج عظيم جدا في تفسير القرآن. نعم،
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله.
ما هو يعني يتبع رأيه كيفما كان، يجتهد رأيه يعني بالقياس على القرآن والسنة، بالقياس على القرآن والسنة. فإذا لم يجد نصا في القرآن ولم يجد نصا في السنة، يعني قاس الأشباه والنظائر بما يشابه يعني ما نزل فيه نص، ما نزل فيه نص بالقرآن والسنة، فيقيس عليها سواء كان قياس طرد أو قياس عكس، يعني يسوي بين المتماثلات ويلحق الأشباه والنظائر بأشباهها ونظائرها. نعم.
وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه.
هذا حديث ماذا الذي هو في السنن؟ حديث معاذ. هذا الذي يطعن فيه بعض ما يطعن فيه، هذا كلام من كثير، ماذا يقول فيه؟
وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد.
نعم،
كما
المسند مسند الإمام أحمد، والسنن بإسناد جيد. نعم،
كما هو مقرر في موضعه.
نعم.
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها.
هي المرجع الثالث أقوال الصحابة، أقوال الصحابة في الآية، هذا هو المرجع الثالث، المصدر الثالث من مصادر التفسير. نعم، لأن الصحابة.
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها.
نعم، هم أصحاب مدرسة النبوة، هم يعني الذين حضروا وتربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تربية النبوة، هم أدرى بأقوال الرسول وأدرى بمقاصده وأفهم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفهم من أصحاب سيبويه في مقاصد سيبويه في النحو. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفهم في مقاصد النبي عليه الصلاة والسلام وأفهم في القرآن وفي الحديث من أصحاب يعني كل إمام في إمامة، من أصحاب سيبويه في النحو. يعني الإنسان أو الشخص لما يكون له أصحاب يعرفون مقاصده ويعرفون أسلوبه ويعرفون ألفاظه، حتى يعني في الأمور العادية تجد أن الشخص مثلا يؤثر عنه كلام والعارف به يقول ليس هذا أسلوب فلان، ليس هذا كلام فلان. فالصحابة أدرى بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وأدرى بما عليه نور النبوة من غيرهم، فهم يعني يعتبرون مرجع في التفسير، هم المرجع الثالث. نعم.
ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، هم أئمة أيضا. نعم.
والأئمة المهتدين المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.
عبد الله بن مسعود. نعم.
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا جابر بن نوح، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناوله المطايا لأتيته.
نعم.
وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.
هذا منهج أيضا، هذا منهجهم في تعلم الكتاب، إذا تعلم عشر آيات ما يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن. هذا أيضا من المناهج القويمة، منهجهم في تعلم القرآن وفي تفهمه وفي العمل به. نعم.
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل،
يعني لم يتجاوزوها. نعم، لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. نعم.
فتعلمنا القرآن والعمل جميعا.
نعم. ليس المقصد هو الحفظ، يعني الحفظ المجرد إقامة الحروف بدون إقامة الحدود، لا، ولكن المقصود هو الحفظ ومعرفة المراد ومعرفة المعنى والعمل بما دل عليه. نعم.
ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، وحدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله يعني بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح لابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن مسعود 36 سنة.
بعده عبد الله بن عباس.
بعده عبد الله بن عباس 36 سنة.
يعني إذا كان ذا خطأ. وعمر بعده، يعني بعد ابن مسعود. عمر عبد الله بن عباس كم؟
36 سنة.
أي نعم.
فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟
نعم.
وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس استخلف علي عبد الله بن عباس.
نعم استخلف علي رضي الله عنه
عبد الله بن عباس.
عبد الله بن عباس نعم.
على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته.
على الموسم يعني موسم الحج. نعم.
فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا.
نعم.
ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أباح نقلها، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا تصدقوه ولا تكذبوه.
حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فهم من هذا ما جعله يحدث يعني من هذه الكتب التي وجدها، حمل زاملتين من كتب أهل الكتاب. ولهذا يعني يقولون إن قول الصحابي قاعدة في وصول الحديث في مصطلح الحديث، قول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال ولم يكن ممن أخذ من أهل الكتاب فله حكم الرفع، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد،
فإنها تذكر للاستشهاد يعني ما يحتج بها. نعم.
فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث مما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل.
لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه، فهذا مسكوت عنه. هي ثلاثة يعني ما يروى عنهم على ثلاثة أقسام، ما علم صدقه وما علم كذبه وما لم يعلم صدقه وكذبه. نعم. فهذا ما هو الموقف منه، هذا يحدث يعني به لا يصدق ولا يكذب. نعم.
فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم.
يجوز حكايته للاعتضاد للاستشهاد. نعم. لكن من غير أن يكون هو العمدة في الباب أو الأصل في الباب. نعم.
وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب.
يعني غالب ما يروى من الذي لا يصدق ولا يكذب ليس فيه فائدة، فالأولى تركه أيضا.
ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعددهم.
ما فيه لا فائدة في هذا.
وعصى موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم
يعني
الله.
هل هو يدها أم رجلها؟ تعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة هذا من آيات الله عز وجل، لما قتلوا قتيلا والدار أو فتجاحدوا يعني لم يعرف من قتله، فمن آيات الله تبارك وتعالى أن أمرهم بذبح بقرة فيضربون القتيل ببعضها فيحييه الله عز وجل. الخوض في ما هو العضو أو ما هو الجزء الذي ضرب به لا فائدة فيه، المقصود هو بيان يعني قدرة الله عز وجل وآيتنا.
ونوع الشجر التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته.
ضعف القولين رجما بالغيب، حكم عليه بأن رجم بالغيب وسكت عن الثاني.
إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنهما ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم بالغيب.
جميلة القاعدة ذي، لو أننا نسير عليها وأننا لا نكلف نفوسنا فيما لا طائل تحت فيما لا فائدة فيه لارتحنا كثيرا، يعني في طلب العلم وفي غيره. ولهذا تجد السلف بارك الله في أوقاتهم في وقت قصير يتعلم العلم الكثير، لأنه حصر همته فيما يفيد وفيما ينفع، وما لا ينفعه ولا يستفيد منه تركه، لم يجهد نفسه فيه. لعلك تجد مكان يحسن الوقوف عنده، نكتفي هنا. نعم.
فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لأن لا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته.
نعم، هذه عظيمة القاعدة. نعم.
فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور. والله الموفق للصواب.
والله الموفق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويعيدنا وإياكم من جميع الشرور ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.